لا ريب فيه يبشر من يريد له الدوام.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء في وقفة مع آية. ومعنا في هذا اللقاء آية جليلة عظيمة لما تحتويه من المعنى، ولأنها تحمل ثقة عظيمة تغرس في القلب تجاه القرآن الكريم أنه كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تطالعنا هذه الآية في فاتحة سورة البقرة، إذ يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الآية تعلن قدر القرآن العظيم، وتبين للدنيا وللناس، تبين مقام القرآن الرفيع، إذ يشير الله تعالى إلى القرآن بقوله ذلك. وذلك في لغة العرب ولغة القرآن اسم يشار به إلى البعيد، من كان قريبا مني أشير إليه وأقول هذا الشيء، وإذا كان بعيدا أقول ذلك الشيء، ذلك الكتاب. فالقرآن بعيد في منزله ومخرجه، ليس قريبا من أي أحد، ليس في متناول أيدي الخلق، إنما من هناك، ذلك الكتاب نازل من عند الله. والأفق الذي أنزل منه القرآن أفق السماوات، أفق عال بعيد جدا لا تناله الأيدي ولا يصله أحد ولا يشارك الله فيه غيره سبحانه وتعالى. فمنزل القرآن ومخرجه بعيد في أفق السماء، لذلك كان القرآن أيضا بعيدا في لغته ولفظه. حينما يقرأ القرآن رجل أو إنسان عربي يفهم في اللغة العربية ويفهم في البلاغة ويفهم في النقد الأدبي، يجد نفسه أمام نص أدبي رائع رائق، أمام نص أدبي لا يستطيع هو وهو ناقد أن يصل إلى أغواره وإلى أبعاده أو يرى كل ظلاله، إنه يرى شيئا مبهرا أمامه. لا أقول هذا الكلام مبالغة، بل لم تسمع الجنة من القرآن إلا سورة الرحمن فقط، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وسمعت سورة الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلاة لأصحابه، لا يعلم بوجود الجن حوله ولا أنهم يستمعون إليه، أقصد أنهم استمعوا إلى قراءة عارضة غير موجهة إليهم. فرق كبير أني أقرأ لواحد أسمعه القرآن، أريد أن أمتعه بالقرآن أو أحاجه بالقرآن، وبين أن أقرأ في لنفسي أو لغرض آخر فيسمعني سامع وهو مار بي. فسماع الجنة لقراءة عارضة غير موجهة إليهم ثم يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا يدل على بعد القرآن عن مستوى كلام البشر، مهما كان كلام البشر بليغا. بل إن قريشا بعثت الوليد بن المغيرة لعنه الله وكان كافرا ومات كافرا، ولكنه كان أشعر العرب وأمهرهم في صناعة الكلام. بعثته ليتسمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، ليتصيد أخطاء في القرآن ومطانون بها على القرآن. يعني اسمع وتعالى ألف لنا كده كلام يذم في القرآن وينفر الناس عن القرآن. فطبعا من يقوم بهذا العمل لابد أن يستمع، يستمع بوعي بفهم. فذهب واستمع بهذه الروح العدائية. أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الموقف، ذاهب ليعادي، ذاهب لينتقد، ذاهب ليطعن في القرآن، ولكن يريد أن يتلمس المواضع التي سيطعن فيها، نقاط الضعف يعني. فاستمع جدا، استمع جيدا، ورجع يقول: والله إنكم لتعلمون أني أشعر العرب، وأني أعلم العرب بشعر الجن والإنس، والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له، اسمع، إن له أي القرآن، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه. الرجل قال بيانا، قال كلاما بليغا في مدح القرآن. أين روح العداء التي ذهب بها؟ تغيرت، سبحان الله، تحول قلبه. أين روح الطعن والضرب والحرب؟ تغيرت إلى مدح وثناء عاطر. والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له، أي للقرآن حين تسمعه، حلاوة. فعلا أقر الأولون والآخرون، المتقدمون والمتأخرون، أقروا جميعا بأن للقرآن وإيقاعه على الأذن طربا، له طرب في الأذن يمتع، يستمتع به السامع والقارئ، وخاصة إذا قرئ قراءة صحيحة. وإلا فلماذا تسمعون الناس يرفعون أصواتهم ويهتفون حينما يسمعون شيخا يقرأ؟ الله، ليه؟ هو مش عارف المعنى، لا يعرف معنى الكلمات، ولكن سمع كلاما جميلا، سمع لحنا عظيما، وليست هناك آلات موسيقية ولا شيء، تمتع قلبه، طربت أذنه، فراح يصيح، وربما من شدة صيحته قال كلاما ما ينبغي أن يقال، وفي ذلك نوادر كثيرة ليس مكان ذكرها. الشاهد في ذلك أن القرآن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة من الخارج غير المذاق الداخلي، من الخارج شكله جميل من الطلاء، الدهان يعني، مدهون حاجة جميلة، من برة هلا هلا، ومن جوه هلا هلا برضه، لكن مش طلاء على الفاضي، لما ذكر الباطن أولا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، أي طلاء جميل ولون رائع، وإن أعلاه لمثمر، شبهه بالبستان الجميل، الشجر عليه ثمار وتحته ثمار قد أينعت وتساقطت كالرطب يتساقط من النخلة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق فيه خير كثير تحته، وإنه يعلو وما يعلى عليه. الوليد بن المغيرة لعنه الله كأنه عقد مسابقة ومنافسة ومقارنة بين هذا الكلام القرآني العظيم وبين كل الكلام الجميل عند البشر، فوجد أن كلام الله يعلو غيره ولا يعلو عليه غيره، هو أعلى كلام. وليته ثبت على هذا، إلا أن قومه ردوه إلى الكفر ثانية، ولم يؤمن، لكن يخبر ويصف نصا أدبيا سمعه، لكن حتى تلك اللحظة لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما مدح في القرآن هكذا يقول حقا، قال له قومه: حسبك، يكفيك هذا، كفاية. أنت بتعمل إيه؟ إحنا بعتناك ليه أصلا؟ تنسيك مهمتك؟ حسبك، والله ما بعثناك لهذا، إنما بعثناك لتذم في القرآن. فقال إذن دعوني أفكر، وجلس واستحضر شيطانه وقوى الشر بين عينيه، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر عن الحق الذي قاله قبل ذلك بقليل، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. لذلك قال الله سأصليه سقر، هذا له النار. الآن نطق بالحق، وبعدها بلحظات يقول هذا الافتراء. فالقرآن بعيد عن أن يتكلم بمثله بشر، القرآن بعيد في ترتيبه للحياة الاجتماعية، في ترتيبه للأمور السياسية، الأمور العسكرية، الأمور الاقتصادية، فيه منهج للحياة متكامل. هذا المنهج المتكامل لا يطاوله أحد. ولو أننا نقرأ التاريخ أو ننظر فيه نظرة عابرة على طول التاريخ، الفترة التي حكمها القرآن والفترة التي حكمها قانون الإنسان، الإنسان يشرع لنفسه، هذه الفترة الأولى سعد فيها المؤمن وغير المؤمن، وجد فيها كل ذي حق حقه، إنصافا لم ترى الدنيا له مثيلا، تشريع كامل يغطي كل مواقع الحياة. أما بعد ذلك فالقانون يرى المالك مظلوما فيقف بجواره، فإذا به يطغى على المستأجر، وغدا يهدهد على المستأجر وطبطب عليه، تأتي الضربة للمالك، وهكذا. إنه بشر قاصر معذور، لا يستطيع أن يغطي كل المواقع بما يقنن وبما يقول. لذلك القرآن عظيم. إلى الآن النظام الاقتصادي الذي وضعه القرآن باعتراف العالم بعد الأزمة المالية الفائتة هذه، أو نستطيع أن نقول الحالية لأنها لا تزال مؤثرة، اعترف الجميع أن النظام الإسلامي في الاستثمار والاقتصاد نظام لا مثيل له. ولذلك حتى بعض الدول غير الإسلامية بدأت تطبقه عندها على سبيل التجربة كأنظمة أخرى قامت بها قبل ذلك وفشلت، فقالوا أن نجرب الإسلام لكن ليس كدين، إنما كنظام اقتصادي. نظام تقسيم التركات والمواريث إلى الآن لا توجد حسبة مثل هذه الحسبة الشرعية الدقيقة، لذلك لا تزال هي الباقية رغم أن القانون الموجود ليس من القرآن ولا من السنة، إنما هذه الجزئية هي من القرآن والسنة. وكثيرا ما أثبت القرآن إعجازه للخلق، مما يشير فعلا إلى أنه بعيد في مرماه، في معناه، في لفظه، ذلك الكتاب البعيد عنكم لا ريب فيه هدى للمتقين. فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم مع هذا الكتاب الكريم لنرى ماذا قال الله فيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عما يتساءلون؟
عما يتساءلون؟
عن النبأ العظيم.
عن النبأ العظيم.
الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون.
كلا سيعلمون.
ثم كلا سيعلمون.
ثم كلا سيعلمون.
الله تعالى قرآن كريمدا بو نبأ سورة ستة نبأ ديگانه خبر Yani Allah Teala birinci ayette anma yetesa'alun, yani müşrikler nime hakkıda sura şerdiler.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم. كنا ولازلنا مع قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب سمي القرآن كتابا ليكتبه الناس، إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى الأمة لتكتب القرآن. ولذلك من أول ما أنزل القرآن واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يعرفون الكتابة في أصحابه وأمرهم أن يكتبوا القرآن الذي ينزل. كلما نزلت آية بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كتبة الوحي بناء عن قول جبريل عليه السلام، أنزل علي الآن قوله تعالى كذا وكذا، اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يقرأ عليهم الآية النازلة ويحدد لهم مكانها في سورتها التي تنسب إليها كما أوحي إليه ذلك. فترتيب السور وترتيب الآيات في السور إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا مبلغ، والصحابة يكتبون. كتب القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في صحف يأخذها كتبة الوحي إلى بيوتهم، يعني صحف خاصة. حتى إذا جاء عهد أبي بكر رضي الله عنه وخشي هو وسيدنا عمر أن يموت هؤلاء الكتبة في الغزوات والفتوحات وكذا، وعنده شيء من القرآن مكتوب، فرأوا أن يجمعوا القرآن مكتوبا في نسخة واحدة تكون مرجعا للناس إن اختلفوا في آية، هل دي من القرآن ولا لا، عندنا مرجع مكتوب بإجماع الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وسميت هذه الصحف عند أبي بكر مصحفا، ولأول مرة تظهر كلمة مصحف في الأمة كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لتلك الصحف التي جمعت آيات القرآن. ثم بعد ذلك اختلف الناس في قراءة القرآن حسب القراءات الواردة والأحرف النازلة على النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى عثمان رضي الله عنه مع الصحابة الموجودين في زمانه وخلافته أن ينسخوا من المصحف نسخا وتوزع على البلاد حتى يتحد الناس في كل الأرض على قراءة مشتركة أو على نص موحد للمصحف، كل يقرأ بالقراءة التي بلغته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجمع القرآن من جديد كما فعل أبو بكر، ثم نسخ مصاحف عدة ووزعها على البلاد الموجودة يومها في دولة الإسلام. فالقرآن كتب كله وإلى الآن وهو يطبع ما شاء الله. لا ريب فيه، مشهور بين الناس أن الريب يعني الشك، وهذا خطأ، ليس صحيحا. الشك من الريب، ولكن الريب أكبر من الشك. الشك ظاهرة صحية ومرحلة من مراحل التفكير، أشك في هذا الشيء حتى أتحقق منه، يعني تردد أصدق أو أكذب، لم أصدق ولم أكذب، حتى أتبين إن كان هذا حقا أو لا، كما قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن الريب أن أتهم فلان صادق ولا كاذب، غالبا كاذب، أرى أنه كاذب، قولي هذا يعتبر ريبا في فلان، أنا مرتاب في فلان، لكن والله ما أعرفش صادق أو كاذب، إذن أنا شاك في فلان. فالقرآن لا ريب فيه بمعنى ليست فيه تهمة صحيحة، ليس فيه موضع ضعيف يتهم القرآن به، لن تجد هذا أبدا، مهما قال القائلون فكلامهم مردود عليهم برد عقلي وشرعي يقنع كل ذي عقل. مش مسألة إن احنا بنرد خلاص، لا، حقيقة لو أنك فكرت في هذا الأمر بعقلك ترى أن كلامهم ليس ريبا في القرآن، إنما هو ريب أصاب قلوبهم أو زاغ في عيونهم، في قلوبهم زيغ أو في أعينهم وعلى أعينهم غشاوة، فلم يفهموا الوضع الصحيح في الآيات، فظنوا أن الآيات متعارضة أو مختلفة أو كذا أو كذا، فاتهموا القرآن، وإنما العيب فيهم، العيب فيهم. بعد تعقل وتفكر بسيط تجد هذا الأمر يرتد عليهم، ويبقى القرآن كما قال ربنا لا ريب فيه. فقرآنك يا مسلم، قرآنك يا مسلمة كتاب ليس فيه موضع لطعن، ليس فيه ضعف يحسب عليه، ليست هناك كلمة بليغة وكلمة غير بليغة، أسلوب عال وأسلوب دان، لا لا، ليس ككتب البشر. وأنا أكتب كتابا من علمي تمر بي الأحداث وتؤثر في الأغيار والوقائع، فاليوم أنا منبسط جدا وعالي المزاج، فتجد كتاباتي رائقة وبأسلوب رائع ما شاء الله، وغدا كان أمر يشغلني أو شيء يلهيني وأكتب وأنا في هذا الوضع، أو أني خائف من شيء، فتجدني مهزوز الكلمات، مضطرب الأسلوب. فبين أسلوب اليوم وأسلوبي في الغد، بين أول الكتاب وبين آخره، اختلاف كبير في مستوى الحديث، في مستوى الكلام، لكن القرآن كله معجز، رغم أنه أنزل في 20 سنة، على مدار 20 سنة من عمر النبوة، والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نزل في مكة وهذا نزل في المدينة، الكل بنفس الدرجة الإعجازية والبلاغية، غير أن الأسلوب هنا تغير عن هنا، الأسلوب في مكة يتغير عن المدينة وفي المدينة يتغير عن مكة، لماذا؟ لتغير المخاطب، هذا استفزك وأغضبك، كيف تكلمه؟ بأسلوب شديد عنيف، ثم جاء آخر ولو بعده مباشرة فكلمك بأسلوب مهذب راقي، لو سمحت حضرتك ممكن تكلمني في موضوع كذا أو كذا أو تدلني على عنوان كذا، لن تكلمه بهذه الشدة وبهذا العنف، لابد أنك ستغير أسلوبك معه بما يتناسب مع أدبه مع هدوئه، وهكذا. فتغير الأسلوب بين مكة والمدينة حسب المخاطب المكذب المعاند في مكة، وبين المخاطب المصدق المؤمن في المدينة، فهذا وهذا يختلفان، وبالتالي اختلف أسلوب الحديث معهما. إنما القرآن الكريم لا ريب فيه، وهناك بلاغيات لكن ليس هذا مكانها، يعني قول الله تعالى لا ريب فيه ولم يقل ليس فيه ريب، هذه أبلغ، فقد سلط الله النفي كله على الريب، سلط الله النفي كله على الريب لما قدم هذه الكلمة، قال لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن هدى، والأصل أن الله أنزل القرآن الكريم هدى للعالمين ليس للمتقين فقط، إنما نزل القرآن بهدايته لكل العالمين، غير أن العالمين انقسموا قسمين، قسم انتفع واستمع واهتدى بهداية القرآن، جاءته هداية فقبلها واقتنع بها وآمن بها وصدق. وقسم آخر من العالمين ومن البشرية كذبت وعاندت ورفضت وأبت فلم تنتفع بهداية القرآن. إذن في النهاية النتيجة صار القرآن هدى لمين؟ للمتقين، هم الذين أصلا كانوا في البداية يبحثون عن هداية، يتلمسون الهداية أين هي؟ هنا هنا هنا، يتمنى يبحث يريد يطلب، فجاءته الهداية، نظر فيها قرأها تفكر فيها تعقلها وجدها حقا، وجدها هدى حقيقية فعلا تغطي كل حياته وتلبي كل طلباته، وبالتالي قبلها. إذن هذا هو الذي فاز بالهداية، فلذلك قصر الله الهداية هنا على المتقين. إنما في الأصل القرآن نازل بهدايته للعالمين، فلما لم ينتفع بهدايته إلا المتقون قال الله تعالى هدى للمتقين. أما الآخرون غير المتقين فهؤلاء يعيشون حياة هملا ويعيشون في حياة عابثة، لا يرجون حسابا، لا يريدون نظاما، يريدون حرية، يعني يفعل كل ما تشتهي نفسه، ولا يعلم أن نفسه أمارة بالسوء، ليست راغبة في السوء فقط بل أمارة بالسوء، تصل إلى درجة أن تأمر صاحبها وتزجه في السوء زجا وتدفعه إلى ذلك دفعا. أتضمن نفسك؟ كيف تريد أن تعيش حياة منفلتة بغير ضوابط؟ نزل القرآن ليضبط حركتنا في الحياة ويضبط نظام هذه الحياة فنسعد بها. هدى للمتقين هم الذين انتفعوا بهذا الهدى، وشهد الله لهم بذلك بعد آيات يصفهم الله تعالى بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمتقون بحثوا عن الهداية فوجدوها في القرآن الكريم والسنة فأخذوها وقبلوها وقاموا بها وتحركوا بها في حياتهم فسعدوا وأفلحوا، فشهد الله لهم أنهم مهديون وعلى هداية من ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم هم أهل الفلاح، والفلاح الذي هو الفوز والنجاة. فعلا أحبتي الكرام، القرآن هداية في كل مجال في كل نطاق، لا مبالغة حينما نقول تستطيع أن تهتدي بالقرآن في كل شيء، ولكن البعض يريد أن يعرف بنفسه وأن يغترف بنفسه. لسنا كلنا نجيد السباحة، فإذا أردت ماء من بحر ربما أخاف أن أنزل البحر لآتي بالماء وإن كان لشربي وحفظ حياتي، فأنتظر حتى يأتي أحد يجيد اغتراف الماء من البحر. ليس كلنا نجيد كل صناعة، فربما أريد صناعة شيء معين، عاوز حاجة في السباكة، حاجة في الكهرباء، حاجة في النجارة، حاجة في كذا، فلا أحسن فعلها ولا صنعها، فأظل واقفا مكاني متعطلا بحاجاتي حتى يأتي المتخصص ويفعلها. ليس كلنا أطباء نفهم في معالجة الأمراض، إنما لابد أن أعرض نفسي على طبيب، الطبيب مسافر برا أنتظره، الطبيب يفتح الساعة كذا أنتظره، وهكذا. لماذا نريد أن يغترف كل من بحر ومحيط القرآن؟ إن هذا فن عظيم، هذا علم له قواعد وله أصول. إذن حاجتك موجودة، ولكن خذها من متخصص، خذها من فاهم حتى لا تفهم خطأ وبالتالي تطبق خطأ فتقع الأخطاء والأخطار وتتهم في النهاية القرآن. تبعت القرآن وحصل لي كذا وكذا وكذا، أخذت من القرآن وحصل لي كذا وكذا. أنا الذي أخطأت في الأخذ، أخطأت في التطبيق، أخطأت في التنفيذ، إنما ربنا دلنا وهدانا في القرآن فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت من المتخصصين في هذا الفن المعين إذن خذ بنفسك، فأنت سباح ماهر في هذا البحر، وإلا فانتظر من يعرف فيه ومن يتقنه. وبالتالي تسأله وتستعين به في فنه فيعطيك زبد ما تريد وخير ما تريد وربما أفضل مما تريد. بهذا تستقيم حياتنا، وهذه هدايات في ظل قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ينبغي أن نكون جميعا من المتقين الذين دائما يطلبون الهداية ويطلبون الخبرة ويطلبون المعلومة الصحيحة ويطلبونها من صاحبها المتخصص فيها، حتى نسير في حياتنا على وعي وعلى علم وعلى بصيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لحضراتكم إخوة الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام. كفى بكتابكم يا قوم نورا، فشقوا السبل واخ